ملف اليوم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. بعد إلغاء محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضي ملف ملاحقة الرئيس السوري السابق بشار الأسد في قضية قتل شعبه بالغازات السامة عام 2013، أعلنت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب يوم الاثنين أنها طلبت إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على خلفية هجوم 2013 الكيماوي الدامي بعدما ألغيت مذكرة سابقة. أستاذ مازن درويش المحامي والحقوقي السوري، أهلا بك في هذا اللقاء مع إذاعة الشرق.
أهلا وسهلا فيكم السادة المستمعين.
أهلا وسهلا فيك أستاذ مازن، يعني لو حدثتنا في البداية عن تفاصيل القضية التي يلاحق بها الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.
حقيقة هذه الدعوة هي جزء من مجموعة دعاوى بفرنسا أقيمت ضد النظام السوري السابق وموجهة ضد كبار المسؤولين ومنهم الرئيس المصار بشار الأسد. الدعوة تتعلق بواقعة استخدام الأسلحة الكيماوية بالغوطة الشرقية بيوم 21/8/2013. تقدمت إحدى الناجيات اللي لديها جنسية فرنسية، إحدى الناجيات السوريات اللي كانت موجودة بالغوطة أثناء الضربة هي وعائلتها، بالشراكة مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بشكوى أمام قضاة التحقيق من عدة سنوات. وقضاة التحقيق أصدر مذكرة توقيف بحق 4 من كبار الضباط من بيناتهم بشار الأسد وماهر الأسد، لأنه المدعي العام الفرنسي كان يعني تقدم بنقض مذكرة التوقيف التي صدرت كونه الرئيس السوري على رأس عمله عند إصدارها، واعتد بالخصام الشخصية التي تمنح لرؤساء الدول. حقيقة تم يعني الاستئناف أمام غرفة الاستئناف في باريس، وحكمت بصالح المدعين اللي هن مرة أخرى السيدة السورية الفرنسية والمركز السوري، لكن أيضا قدم مرة أخرى اعتراض المدعي العام أمام الغرفة المشتركة لمحكمة النقض، واللي فصلت ب يعني الطلب المقدم من المدعي العام وثبتت فكرة وجود الخصام الشخصي لرئيس الجمهورية. أيضا المحكمة بنفس الوقت أشارت إلى أنه من الممكن إصدار مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بعد أن لم يعد رئيس الجمهورية.
طيب أستاذ مازن، يعني ماذا حصل حتى قررت أن المحكمة التمييز الفرنسية إلغاء ملاحقة الرئيس الأسد؟
يعني بالحقيقة الموضوع ما بيتعلق بشخص بشار الأسد أو حتى ما حصل في سوريا. الموضوع بيتعلق بقاعدة قانونية معتمدة للأسف الشديد، حقيقة حتى محكمة العدل الدولية ثبتتها بالعام 2002 برأي استشاري بالدعوة المقامة بين الكونغو وبلجيكا. الحصانة الشخصية بتقول أنه رؤساء الدول ورؤساء مجلس الوزراء ووزراء الخارجية تمتعون بحصانة كاملة خلال تأديتهم لوظائفهم بغض النظر عن الجرم. وهناك جهد حقوقي بيقول أنه لا، هذا لازم يتوقف. بجرائم الإبادة، بجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب يجب عدم الاعتداد في الحصانة الشخصية. لكن للأسف الشديد اليوم محكمة التمييز بباريس ذهبت إلى يعني خليني أقول العرف المستمر بهذا الخصوص. كان في إمكانية أن تقوم بخطوة قانونية وأخلاقية كبيرة جدا تؤيد قرار قضاة التحقيق في فرنسا وقرار غرفة التحقيق لدى محكمة الاستئناف، إلا أنه للأسف الشديد يعني أعتقد أنه عدنا إلى نفس الرأي القانوني اللي بفضل عملية الاستقرار على العدالة وحقوق الضحايا، بينما من وجهة نظرنا هذا الأمر بيعطي رخصة لرؤساء الدكتاتوريات حول العالم كلها مش بس في سوريا، عم يتوجه لهم رسالة أنه بإمكانكم ترتكبوا ما شفتوا من جرائم الحرب وحتى جرائم الإبادة وتكونوا مطمئنين أنه ستتمتعوا بالحصانة وبالتالي بالإفلات من العقاب.
طيب أستاذ مازن درويش، بعدما ألغت محكمة التمييز الفرنسية ملاحقة الرئيس الأسد، ماذا يعني أن تطلب النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب ملاحقته من جديد؟ ماذا يغير في المعادلة؟
حقيقة ما بغير شيء. لازم نتذكر أنه أيضا من عدة أشهر قضاة التحقيق في باريس أصدروا مذكرة توقيف بحق بشار الأسد في دعوة أخرى هي دعوة المواطن السوري الفرنسي صلاح أبو نبوت، واللي أيضا يعني رفعها نجله عمر أبو نبوت مع المركز السوري للإعلام الحر التابع. فحقيقة يعني قرار محكمة النقد الفرنسية هو ليس تبرئة لبشار الأسد، وهو ليس نفي للتهم وللأدلة التي قدمت ضده، لكن هو مرة أخرى يعني أعتقد أنه مرتبط بالسياسة الخارجية الفرنسية وقضية حصانة رؤساء الدول بشكل عام. المذكرة التوقيف اللي يتوقع أن تصدر قريبا الثانية بحق بشار الأسد هي مرة أخرى لن تكون سابقة، كونه في مذكرة صدرت ولم تقم النيابة العامة أو الادعاء العام بالاعتراض عليها، هي نافذة أساسا. وأيضا المذكرة الجديدة يعني لا يجب كونه يعني المدعي العام هو من طالب بإصدارها، فما ما أظن أبدا رح يكون في إعاقة لها أو استئناف لها.
وأين أصبحت هذه القضية؟
هذه القضية الآن يعني بانتظار قضاة التحقيق أن يغلقوا ملف التحقيقات، وثم تحال إلى يعني القضاء لإجراء محاكمة غيابية غالبا، غير طبعا إذا كان أحد المشتبه فيهم اللي صدرت بحقهم مذكرات توقيف تم إلقاء القبض عليه، فممكن أن تكون المحاكمة وجاهية. لكن القانون الفرنسي مثل ما بنعرف أنه هو يسمح بإقامة المحاكمات الغيابية، وهذا الأمر حصل أيضا بقضية المواطنين الفرنسيين السوريين مازن وباتريك الدباغ، حيث يعني محكمة الجنايات أصدرت حكمها بعد محاكمة غيابية بالسجن المؤبد لكل من علي مملوك وعبد السلام محمود وجميل الحسن.
لماذا لم تدخل المحكمة الجنائية الدولية على الخط برأيك؟
حقيقة للأسف الشديد ما في ملاحقة من قبل محكمة الجنايات الدولية للرئيس الأسد أو أي جريمة ارتكبت في سوريا، كون سوريا يعني ما أنا من الدول التي صادقت على اتفاقية روما، وهي ليست دولة عضو بمحكمة الجنايات الدولية. حتى هذه اللحظة فيني أقول أنه لا تمتلك محكمة الجنايات الدولية اختصاص لملاحقة أو لا يعني تحريب مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين، لكن يعني نتطلع إلى أن يكون هناك يعني إما انضمام للحكومة السورية الجديدة لمعاهدة روما، أو أن يكون هناك يعني قبول باختصاص محكمة الجنايات الدولية في دعاوى معينة لقبول الطوعي من قبل الحكومة السورية. هذا الأمر يعني قيد النظر. نذكر كمان أنه يعني المدعي عام محكمة الجنايات الدولية كان سابقا قام بالزيارة إلى دمشق للمرة الأولى بالتاريخ والتقى كبار المسؤولين على أمل أنه هذا الملف يعني ينتج عنه شكل جديد من التعاون أو الانضمام إلى معاهدة روما.
أستاذ مازن درويش، هل ممكن أن تقوم فرنسا بالطلب وراء الرئيس السوري بشار الأسد ومحاكمته هنا بدلا من المحاكمة الغيابية؟
طبعا بدون شك قانونيا هذا واجب على الحكومة حتى الفرنسية أن تقوم، بعد أن يعني أصبح في مذكرة توقيف مثل ما حكيت بدعوة صلاح أبو نبوت أو المتوقع الآن بدعوة سرطان الأسلحة الكيماوية. من واجب الحكومة الفرنسية أن يعني تطلب تسليم المجرم الفار بشار الأسد من الحكومة الروسية، كونه يعني معروف وهناك تصريح من الحكومة الروسية يقول أن بشار الأسد موجود على أراضيها. فبالتالي أعتقد أنه من واجب الحكومة الفرنسية أن يعني أولا أن تضع هذه مذكرة التوقيف بالتنفيذ لدى الانتربول الدولي، وأيضا من خلال العلاقات الدبلوماسية أن تطلب بشكل رسمي من الحكومة الروسية تسليم بشار الأسد إليها.
طيب، هل توصلت السلطات الفرنسية المختصة من إثبات الدلائل التي تدين الرئيس الأسد في مسألة الكيماوي مثلا؟
يعني بالحقيقة قضاة التحقيق هن اللي أثبتوا هذا الأمر. هناك مجموعة كبيرة من الأدلة اللي تم تقديمها بشكل أساسي من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، يلي كان عندهم مكتب فيزيائي وفريقه موجود بال2013 يوم الضربة في الغوطة، بالإضافة إلى يعني مجموعة من الأدلة الإضافية اللي تم جمعها سواء من خلال المنظمات السورية مثل الأرشيف السوري أو المنظمات الدولية اللي انضمت للدعوة لاحقا. وفي أيضا هناك يعني كمية كبيرة من الأدلة موجودة لدى ترابل آي إم، أيضا ساهمت بدعم الأدلة في هذه الدعوة، بالإضافة إلى يعني التحقيقات اللي قاموا فيها قضاة التحقيق الفرنسيين على مدى سنوات في هذا الخصوص.
نعم أستاذ مازن درويش، يعني بحكم خبرتك أنت كمحامي وكحقوقي سوري، ماذا بإمكانك أن تقول لنا من شهادات في هذه المواضيع أو في هذا الإطار في قضايا الملاحقة القضائية بحق المسؤولين السوريين السابقين؟
يعني حقيقة بشكل أساسي كل الاحترام والتقدير للضحايا السوريين يلي رغم يعني كل ما مروا فيه، نحن عم نحكي على يعني هذا النمط من الجرائم، جرائم ضد الإنسانية، استخدام غاز السارين ضد المدنيين، عم نحكي عن قصف منشآت الحيوية والمدنية بالبراميل المتفجرة، عم نحكي عن مستوى من جرائم فعلا مهول. مع ذلك الضحايا السوريين يعني أعطوا نموذج للتصميم والإصرار والقدرة على استخدام كل الطرق القانونية الممكنة، وحقيقة قد تكون هذه من المرات النادرة اللي منشوفها بكل الصراعات اللي حصلت حول العالم، أن يكون هناك توظيف للآليات المحلية والولاية القضائية العالمية بهذه الطريقة وبهذا الشكل المنتج. نتذكر أنه في يعني بفرنسا وحدها الآن تقريبا في 14 مذكرة توقيف دولية، في ألمانيا هناك مذكرة توقيف دولية، وأيضا في سويسرا، بالإضافة إلى يعني ما يقارب حقيقة أكثر من 12 مشتبه فيهم الآن تم الحكم عليهم في محاكم أوروبية أو قيد المحاكم. هذا الإنجاز بدون شجاعة الضحايا السوريين، بدون أيضا وجود مجتمع مدني سوري قوي ومهني، ما كان ممكن يتم نهائيا.
أستاذ مازن درويش المحامي والحقوقي السوري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق.
شكرا جزيلا لك وللأستاذ المستمعين.
أهلا وسهلا فيك أستاذ مازن.
كنتم مع ملف اليوم.